الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. رواه البخاري رحمه الله في التفسير وغيره، ومسلم رحمه الله من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه به. فالظلم والمعاصي محرمة دائما، ولكن في هذه الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المعاصي فيها مغلظة وعقابها عظيم، فعلينا أن نجتنب المعاصي دائما وفي الأشهر الحرم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا ذي الحجة في بلدكم هذا البلد الحرام. فدم المسلم حرام لا يجوز سفكه بالباطل، ومال المسلم حرام لا يجوز أخذه بالباطل، وعرض المسلم حرام، والعرض هو ما يحمد أو يذم من الإنسان، فعرض المسلم حرام لا يجوز أن ينتهك بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم عز وجل يوم القيامة فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل قتال بين المسلمين، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له، أي أفهم وأحفظ له من بعض من يسمعه. فعلينا أن نحذر الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذي الجلال والإكرام. وقد قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح، حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم 3 متواليات، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ورواه البزار رحمه الله عن محمد بن معمر به، ثم قال: لا يروى، لا يروي عن أبي هريرة، لا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من هذا الوجه. وقد رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه به. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، حدثني صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق، فقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، منها 4 حرم، أولهن رجب، رجب مضر، لأن قبيلة مضر كانوا يحترمونه، بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وروى ابن مردوية رحمه الله من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمرو رضي الله عنهما مثله أو نحوه. وروى ابن مردوية رحمه الله من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمرو رضي الله عنهما مثله أو نحوه. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: حدثنا علي بن زيد عن أبي حرة، حدثني الرقاشي عن عمه، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود الناس عنه، أي أبعد الناس عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي، والمعاصي محرمة دائماً، ولكن في الأشهر الحرم أشد. وقال سعيد بن منصور رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: منها 4 حرم، قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء، أي تأخير ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالمعاصي والظلم محرم دائما، ولكن في هذا البلد الحرام أشد وأعظم. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي ونحذر الظلم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا قال هاهنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسأت النسي، يعني يلعبون في الأشهر، فإذا جاء شهر حرام قالوا نؤخر تحريمه ويقاتلون، ثم يحرمون الشهر الحلال يلعبون. ففي عام حجة الوداع كان الترتيب كما خلق الله السماوات والأرض، فحج في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وأن العرب قد كانت نسأت النسي، أي أخرت بعض الأشهر الحرم عن وقتها تلاعبا، يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير هذه الحجة. وزعموا أن حجة الصديق رضي الله عنه في سنة 90 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا على النسي. وأغرب منه ما رواه الطبراني رحمه الله عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد، وهو يوم النحر عام حجة الوداع، والله أعلم. فابن كثير يقول: هذا غريب. ذكر الشيخ علم الدين السخاوي رحمه الله في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم. صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه، يسافرون فسمي شهر الصفر لسفرهم ونقل وذهابهم عن بلادهم. حين يخرجون للقتال والأسفار يقال صفر المكان إذا خلى، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. شهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. ربيع الآخر كالأول، لأنهم كانوا يقيمون جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه، كان الماء يجمل في شهر جماد الأول. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر، إذ كانت شهورهم متواطئة متغطئة بالأهلة ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد، كما قال الشاعر: وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلماتها الطنبا، أي حبال الخيم، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنب. ويجمع على جماديات كحبارة وحباريات، وقد يذكر ويؤنث، فيقال جمادي الأولى والأول، وجمادي الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة أي للقتال، ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، أن يشتد الحر وتكون الأرض حارة. يقال رمضت الفصال إذا عطشت، الفصال ولد الناقة إذا من شدة الحر لا يقدر أن يمشي. الأرض رمضاء أي حارة، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ، الذي يقول رمضان اسم من أسماء الله هذا قول خطأ، لا يعرف عليه، لا يعرج عليه، أي لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. قلت وقد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام، شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق في شهر شوال، الناقة تستعد للركاه للفحل. قال ويجمع على شواوال، على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القعدة بفتح القاف، قلت وكسرها، قعدة أو قعدة لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الخاء، قلت وفتحها، سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على آحاد وأحاد ووحود، ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثانين. الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثالث، ثم الأربعاء بالمد، ويجمع على أربعاوات وأرابيع. والخميس يجمع على أخمسة وأخامس، ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، ويجمع على جمع وجمعات. السبت مأخوذ من السبت، وهو القطع لانتهاء العدة لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مونس ثم العروبة ثم شيار. قال الشاعر من العربي العرباء العاربة المتقدمين، أرجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي دبار، فإن أفته فمونس أو عروبة أو شيار. وقوله تعالى منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم، يقال لهم السبل، يقال لهم البسل. البسل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشديدا. نعم، كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر، أي الذي تحرمه قبيلة مضر، لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سرد أي متوالي، وواحد فرد يعني رجب، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فمحرم فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أي بعيد أبعد أقصى بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدمه إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول، وقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، فالمعاصي محرمة دائما في جميع الأشهر، وفي الأشهر الحرم أشد، وكذلك الظلم والمعاصي في الحرم مشدد ومغلظ. اللهم اغفر لنا وهدنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد أن يظلم يعاقبه الله قبل أن يظلم بمجرد الإرادة. ومن يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي رحمه الله. دية القتل تغلظ في هذا الشهر، وطائفة كثيرة من العلماء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة رحمه الله عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في كلهن، ثم اختص من ذلك 14 فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما أي محرما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال عز وجل: إن الله اصطفى، أي صفايا من خلقه، يعني فضل بعض المخلوقات، اصطفى من الملائكة رسلا عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس رسلا أرسلهم ونبأهم، واصطفى من الكلام ذكر الله، واصطفى من الأرض المساجد بيوت الله، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم، واصطفى من الأيام فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. قال الثوري رحمه الله عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن حنفية: بألا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء تأخير الشهور الحرام الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وهذا القول اختيار ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم، على قولي يعني ابتداء القتال في الشهر الحرام هل يجوز أو لا يجوز، فيه قولان، لأنه تعالى قالها هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً، فلو كان محرماً ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم أي غلبهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم أي كلهم، فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي إذا اعتدى العدو في الشهر الحرام ندافع ونقاتل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين. أشهر التسيير الذي الله ذكر أنه قال 4 أشهر يسيحون في الأرض، هذه تسمى 4 أشهر السير. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، أي كلام مستأنف، وأنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهييج أي الترغيب والتحضير، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم، فإذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداء منهم، إذا بدأوا في الشهر الحرام نقاتل، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين ودخل الشهر الحرام، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق آلة يرمى بها وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم أي رجع، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد حررنا ذلك في السيرة. ابن كثير رحمه الله له كتاب في السيرة. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كانوا إذا جاء شهر حرام ويريدون القتال قالوا: نقاتل وننقل الحرام هذا إلى شهر آخر، يلعبون والعياذ بالله. هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأفواههم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما حل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة، فالتحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة، كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كرامة، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم تدرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجامة. فالله تعالى ذمهم لأنهم يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويلعبون في الأشهر، والشرك أعظم. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: النسيء أن جنادة ابن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكني وكان يكنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، يلعب بشرع الله. فذلك قول الله: إنما النسيء، أي تأخير الشهور، زيادة في الكفر، إلى قوله الكافر. وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يقول: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال ليث بن أبي سليم رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالتي، ويقول: إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا رحمهم الله. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس القلمس، وكان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو أي القلمس قال: أخرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم، قال: ننسئه العام، أي نؤخره، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين، قال: ففعل ذلك. فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر، فإن هذا من قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقد روي عن مجاهد رحمه الله صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة، قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذي الحجة، والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفر صفر ثم يسمون رجب جماد الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان ثم يسمون شوال شوال رمضان ثم يسمون ذي القعدة شوالا ثم يسمون ذي الحجة ذي القعدة ثم يسمون المحرم ذي الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذي الحجة ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وهذا الذي قاله مجاهد رحمه الله فيه نظر أيضا وكيف تصح حجة أبي بكر رضي الله عنه وقد وقعت في ذي القعدة وأن هذا وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر رضي الله عنه فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفر وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة والسنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله أي في تحريم 4 أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه يؤخرونه إلى صفر أي يؤخرونه وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر أي أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدة والتوالي لا كما يعتمده جهالة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسي عن بعض والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا صالح ابن بشر ابن سلمة الطبراني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال إنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم وهو النسيء. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا ومفيدا حسنا فقال كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما حل الله عز وجل. القلمس اسم رجل وهو حذيفة ابن عبد ابن عبد مدركة فقيم ابن عدي ابن عامر ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ثم قام بعده على ذلك ابنه كنانة ابن خزيمة ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع ابن عباد، ثم ابنه أمية ابن قلع، ثم ابنه عوف ابن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة ابن عوف، وكان آخرهم. وعليه قام الإسلام، فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذي القعدة وذي الحجة، ويحل المحرم عاما فيجعل مكانه صبر، ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما حل الله. فالله تعالى ذمهم وأبطل قولهم، فالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في صفحة 382 382 عباد الله، إن لكلمة التوحيد فضائل عظيمة. عباد الله، إن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، منها أنها كلمة الإسلام لا إله إلا الله، وأنها مفتاح دار السلام. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، جددوا إيمانكم في المساء والصباح بقول لا إله إلا الله من أعماق قلوبكم، متأملين لمعناها عاملين بمقتضاها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. تكفر بجميع المعبودات الباطلة كلها وتعبد الله وحده لا شريك له. عباد الله، ما قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جردت سيوف الجهاد ولا أرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. تالله إنها كلمة حق، إنها كلمة الحق ودعوة الحق، وأنها براءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الله الخلق، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. قال ابن عيينة رحمه الله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله. إذا عرفك الله بلا إله إلا الله وكفرت بالمعبودات الباطلة وأخلصت العبادة لله، فهذا من أعظم النعم. ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب الجنة ودار العقاب النار، ولأجلها أمرت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالجهاد لمن أبى أن يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها أي امتنع فماله ودمه حلال. وبها بلا إله إلا الله كلم الله موسى كفاحا، وهي أحسن الحسنات كما في المسند الإمام أحمد رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، وهي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. فعلينا أن نكثر من لا إله إلا الله. وفي سنن ابن ماجة رحمه الله عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها وأخلص العبادة لله عز وجل. وروى بعض السلف بعد موته في المنام، أي رؤية في المنام، فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، يعني من الذنوب، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. فينبغي أن نداوم ونكثر من لا إله إلا الله. وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لم يعدلها، لا يعدلها شيء في الوزن، يعني ثقيلة في الميزان، فلو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. لا إله إلا الله، تقولها وتكفر بالمعبودات الباطلة كلها ولا تلتفت إلى غير الله أبدا، كما في المسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة، أي من كفتي الميزان، ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت، أي ثقلت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة فقصمتهن لا إله إلا الله، وإنها ترجح بالسماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به، أي علمني دعاء خاص. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، أي من كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، أي رجحت لا إله إلا الله، وكذلك ترجح في صحائف الذنوب، كما في حديث السجلات والبطاقة: رجل وضع له 99 سجلا مملوءة بالمعاصي، فقال الله له: هلك حسنة؟ قال: لا. فقال الله: لا ظلم اليوم، فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله،
فوضعت السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت لا إله إلا الله ونجح الرجل. فالتوحيد رأس الأمر، فطهروا قلوبكم من الشرك، لا تعلقوا قلوبكم بغير الله، لا إله إلا الله، وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. وإنها ليس لها دون الله حجاب، لما تقدم ولما في الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب، وإنها تفتح لها أبواب السماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. فعلينا أن نحقق لا إله إلا الله، فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، لا نلتفت إلا إلى الله وحده لا شريك له. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قوله لا إله إلا الله. كما أن شفتيك لا تحجبها، كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها، أي خالصا من قلبه، مخلصا بها قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها لا إله إلا الله، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة دائما وأبدا يا ذا الجلال والإكرام، وهي أفضل ما قاله النبيون عليهم الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في دعاء عرفة: اللهم بلغنا الوقوف بعرفة بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى. وهي أفضل الذكر، كما في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أحب كلمة إلا إلى الله، أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعديل، عتق الرقاب ويكون حرزا من الشيطان، يكون العبد محفوظا من الشيطان، كما في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب، له ثواب من أعتق عشر عبيد، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا واحد عمل أكثر من ذلك. وورد أن من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. وفي الترمذي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: يبنى له بيتا في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر، لا إله إلا الله، أمان من وحشة القبر، وهو المحشر وهول المحشر، أي شدائد يوم القيامة، كما في المسند للإمام أحمد رحمه الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بلا إله إلا بأهلي لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت أمانا من الفقر، وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت به الغنى، واستفرغ به واستقرع به باب الجنة، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين رحمهم الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: رأيت رجلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لا بد أن يخرجوا منها، الله يخرج الموحدين من النار. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز يقول الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الموحد وإن دخل النار بسبب الذنوب ربنا يخرجه بسبب التوحيد. اللهم ثبتنا على الإيمان، وحسن خواتيمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل علمنا وبالا علينا. اللهم قو معرفتنا بك وبأسمائك وصفاتك، ونور بصائرنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.